أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثم الجهالة، جزاك الله خير، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكسر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هذه الفقرة التي قرأناها تكلم فيها الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى على عدة مباحث، ولعل بعضها تحدثنا عليه، فتحدث على الجهالة، وتحدث على الوحدان، وتحدث على المبهمات والمبتدع، رواية المبتدع، وكذلك المختلط. أما بالنسبة إلى الجهالة، وهي قوله ثم الجهالة وسببها إلى آخره، سبق وتكلمنا عن الجهالة بشيء من التفصيل، وقلنا أنها على أقسام، قسمناها أظن إلى أربعة أقسام، منها كل من لم يشتهر بطلب الإيه؟ بطلب العلم، يسمى عند المتقدمين ماذا؟ مجهولا، وذكرنا الصلاح أبو حاتم الرازي هناك، وقلنا من لم يروى عنه إلا واحد وهو مجهول العين، وقلنا من روى عنه راويان أو أكثر ويسمى مجهول الحال، وراوي وقسم سميناه جهالة الإيه؟ جهالة الذات، جهالة الذات، تحدثنا على هذا، لا نريد أن نطيل عليكم. لكن الذي نستفيده من هذه الفقرة أنه ذكر أن سبب الجهالة أمران: سبب جهالة الراوي من الممكن أن نجعله على إيه؟ على ضربين: كثرة نعوت الراوي، له اسم وله أسماء، عدة أسماء وعدة كنى، يقال محمد ابن فلان ومحمد الكذا وأبو كذا وأبو كذا، فتكسر نعوته وتكسر أسماؤه وألقابه، فتقع الجهالة فيه. طيب مثلا شيخ معروف بأن كنيته أبو عبد الله، وله ابن صغير لم يولد من عدة أيام سماه علي، فيقال أبو علي، حدثنا أبو علي، من أبو علي؟ لا ندري أصلا أبو علي، هو ليس بمجهول، لكن من بسبب هذا الصنيع صار ماذا؟ صار مجهولا. يبقى كثرة نعوت الراوي وأسمائه وكناه وصفاته من أسباب يعني وقوع الجهالة. أن يكون هذا الراوي مقل فلا يكثر الأخذ عنه، فده سبب من أسباب الإيه؟ من أسباب الجهالة، راوي لم يأخذ عنه إلا فلان وفلان فقط. طيب لا ندري من الذي يزكيه؟ تصور معي أن التلميذ الأول والتلميذ الثاني لا يتكلمان في الرجال، طيب من الذي يزكيه ومن الذي يجرحه؟ أين الروايات التي نعرضها على روايات الآخرين فنستخرج إن كان ضابط أم غير ضابط؟ لا نعلم شيء عنه، ولهذا ده سبب من أسباب الجهالة أيضا، أن يكون الراوي مقل. وصنفوا في هذا الوحدان والمبهمات. الوحدان مين؟ لم يروا عنهم إلا إيه؟ إلا واحد. والمبهمات ها؟ هذا قال الحافظ إيه؟ أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. تنبهوا، الراوي قد يقول، وده النوع الآخر الذي يسمى بالمبهمات، المبهم والمهمل. الراوي قد يقال له إيه؟ أخبرني، وهو يروي، أخبرني سفيان، صح؟ طيب، في أنت بتروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وسفيان بن وكيع من سفيان الذي تقصد؟ وربما قال حدثنا شيخ، صح؟ افهم الآن الفرق بين المهمل وبين المبهم. فالمهمل يقولون من لم يتميز عن غيره، سواء ذكر اسمه أو كنيته أو لقبه. مثاله مثلا البخاري دائما يقول حدثنا إسحاق، صح؟ إسحاق من؟ ابن منصور ولا إسحاق ابن راهوية؟ إسحاق ذكر ولا لا؟ الاسم ذكر؟ ذكر. طب التبس عليك؟ التبس عليك أم لا؟ أيوة التبس علي. من إسحاق؟ أحتاج أن أميزه الآن. هذا الذي يسمى بالإيه؟ مهمل. طيب لو قال البخاري حدثنا إسحاق وليس للبخاري شيخ إلا إسحاق بن راهوية مثلا، فحينها هل هذا من المهمل؟ يبقى ضابط المهمل إيه؟ أن يذكر مهملا ويلبس عليك، لا تستطيع أن تميزه، حينها يسمى إيه؟ هذا مهمل كما في البخاري. لكن لو قال القعنبي حدثنا مالك، مين مالك؟ مالك بن أنس. من مالك؟ يعني لا يروي عن مالك غيره، يبقى هذا ليس من الايه؟ من المهملات. وعندنا إمامين صنفوا في هذا الباب، صنفوا في هذا الباب، الخطيب البغدادي وكتابه لم أره، كتاب اسمه المكمل في بيان المهمل، المكمل في ايه؟ وهذا لا أعلم حتى مطبوع أم لا. لكن عندنا كتاب تحفة من التحف، ونفيسة من النفائس، ونكتة من النكات، وأنصح كل طالب علم أن يقتنيه، وهو كتاب تقييد المهمل لأبي علي الإيه؟ الجيان الأندلسي. هذا الكتاب يختص بالإيه؟ بالصحيحين البخاري ومسلم، تقييد المهمل في 3 مجلدات. هذا الكتاب من أنفس ما أنت رائن في حياتك في هذا الباب، وفيه من الفوائد ويعني والتعليقات أبي علي ما لم تره في جل الشروح. فتجد لما يقع عندك في إسناد من الأسانيد إشكال من الإشكالات، إسحاق هل هو ابن راهوية أم من؟ ابن منصور، ويحدث إشكال في هذا مثلا، تعود إليه تقييد المهم. إشكال مثل هذا في صحيح مسلم في الإسناد، تعود إلى تقييد المهم. لا تجد لك أنه ذكره فقط، لا، ولا يفعل هذا، يحرر المسألة ويأتي لك بالروايات والبراهين والأدلة على أن فلان هو كذا، ويقول لعله يأتي بنفائس لا تجدها إلا عنده، يقول لك في رواية، رواية أبي ذر أو في رواية كريمة أو في رواية فلان لصحيح مسلم أنه نص على أن فلان هذا كذا، شايف؟ فكتاب لا يستغنى عنه طالب علم، أنصح باقتنائه في 3 مجلدات، يسمى بتقييد الإيه المهمة. هذا بالنسبة إلى إليه المهمل. يبقى حدثنا شيخ من المهمل، ها؟ حدثنا شيخ من المهمل، سيبك من مبهم، أنا أسأل سؤال الآن، حدثنا شيخ، حدثنا الثقة، حدثنا فلان، من المهمل؟ لا، خلاص، لابد أن يسمى في المهمل، لابد أن يسمى صاحبنا أم لا؟ لابد أن يسمى. طيب تعال للمبهم، وهو من لم يتعين اسمه أصلا. نقول حدثنا الثقة، حدثنا إيه؟ الثقة. مين الثقة؟ لا ندري. حدثنا شيخ من أهل العراق، لا أدري. كويس. هذا الذي يسمى الايه؟ المبهم. وانت لو ركزت في المعنى مهمل ومبهم يتضح لك الامر. وعندنا في المبهمات كتب ما شاء الله كثيره جدا. ابن العجم عمل كتاب عليه على صحيح مسلم وحده في مجلد عندنا على صحيح مسلم على المبهمات في صحيح ايه؟ في صحيح مسلم. ومبهمات مش اشخاصه بس، لا، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، ها مبحث ده. انت الان لو قلت لك هذا الحديث كنا مع النبي في غزوه، اعرف للغزوه دي هتعمل ايه؟ اخر الطالب المجتهد يرجع للشروح، يرجع ليه شروح الاحاديث يشوف قالوا غزوه ايه. لكن لا، ده في كتب تختص بهذا، ومعرفه المراجع نصف العلم. معرفه مراجع ليه ومظان العلوم نصف ايه؟ نصف العلم. إذا علمت أين العلم ده نصه كده الحمد لله. تحصله إزاي ده شيء آخر، لكن لا تدري مظانه أصلا هذه مشكلة كبيرة. فالآن حدثنا رجل، حدثنا ثقة، كنا مع النبي في غزوة بينما رجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي فناجى رجل، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من إيه؟ من المبهمات. ده علم من العلوم. عندنا في تصانيف كثيرة، منها من الأقدم كتاب الخطيب. شايف طالب العلم في كل باب من الأبواب اللي أنا بذكرها دي على الأقل اقتني كتاب، اقتني كتاب واحد. كنت قديما أجمع هذه العلوم، بس كان من كتاب تيسير علوم الحديث للشيخ الطحان. كنا لما نسمع مثلا المبهمات ده باب، فين الكتب اللي في المبهمات؟ خمس ست كتب مطبوع، نعرف أجود الطبعات كويس. مثلا عرفنا الآن، أذكر لك مثلا كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وعندنا كتاب ابن طاهر المقدسي إيضاح الإشكال، وعندنا كتاب مشهور لابن بشكوال غوامض الأسماء المبهمة، وعندنا كتاب جامع للنووي الإرشاد، أو نعم اسمه الإشارات، نعم الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمة والعراقي له المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. في طالب علم همته عالية يجمع كل هذه الكتب يحصلها. وفيه طالب علم وفيه طالب علم يقتني كتاب. كان يعني كثير من المشايخ، كنا نعلم بعض المشايخ كان قليل الكتب، لكن كان يعلم ما في كتبه. قليل ليه؟ كتبه قليلة. كنت أدخل غرفة واحدة عنده في بيتي، غرفة واحدة وصغيرة، لكن طبعا مليانة كلها الحيطان الأربع، لكن كان يعلم ما فيها. فمثلا باب زي ده ما يشتريش هو كل الكتب دي، يبحث بحث جيد، إيه أقدم كتاب وإيه أجود كتاب. مثلا لو قلنا في الغريب، في كتب كتير جدا في الغريب. أنا من الناس الذين لا يطيقون هذا، لا أجيب كل ليه؟ لازم تقتني كل الكتب، لا أطيق. لكن في ناس تقول لك لا، الغريب ممكن نكتفي بالإيه؟ بالنهاية لابن الأسير، لأنه جمع من قبله. لكن في ناس تقول لك لا لا أستطيع، أنا عاوز الغريب لأبي عبيد، وعاوز الغريب للخطاب، عاوز الغريب لفلان وفلان وفلان، لا يطيق إلا هذا، فتجد المكتبة تكبر. لكن أهم شيء فرض العين عليك أن أنت تقتني ولو كتاب. طب لو أنت مش عارف الكتب دي كلها أصلا، خلاص أين العلم أصلا؟ لا تحصله. فالشاهد أن ثم مهمل وإيه؟ ومبهم. وهذه المبهمات، وهذه المهملات. طبعا المهملات تكلموا عليها بشيء من الطول، لأن هي التي بها البحث، ويستطيع أن يحصلها الإنسان بحثا، بخلاف الإيه؟ لا، بخلاف المبهمات. المهملات تستطيع أن تحصلها بالبحث. يعني إيه؟ يعني أقول لك حدثنا إسحاق، تقدر تبحث من هو إسحاق؟ جعلوا لك طرق من خلالها تستطيع أن تعلم من هذا إسحاق الذي هو مهمل، لكنهم لم يجعلوا لك طرق تستطيع أن تحصل بها الإيه؟ المبهم. أن لك أن تحصل إلا طريقة أو طريقتين، عن طريق إيه؟ يعني تنصيص بعض الرواة أن فلان إذا قال حدثنا الثقة فهو فلان، أو عن طريق الطرق أن يكون هذا سمي أصلا في طريق إيه؟ آخر. فمن الطرق التي يتميز بها المهمل منها عن طريق معرفة تلاميذ الراوي. تلاميذ الراوي مثاله مثلا الحميدي، إذا قال سفيان فهو من؟ الثوري. كيف الثوري؟ ابن عيينة. الحميدي إذا قال سفيان فهو إيه؟ ابن، لأنه لا يروي عن الثوري أصلا. يبقى كيف ميزت الثوري ها هنا؟ عن طريق معرفة شيوخ الراوي الذي هو الحميدي، فعلمت أنه لا يروي عن الثوري، إذن هذا من؟ هو ابن عيينة. وهكذا عن طريق معرفة شيخ الراوي المهمل، عكس هذه. لو قال الحميدي حدثنا سفيان وكان مثلا بيروي عن الاثنين الثوري وابن عيينة، فحينها أنظر لشيخ ليه؟ لشيخ المهمل. فإذا كان يختص بالثوري فقط إذن هذا الثوري، وإذا كان يختص بابن عيينة فهذا ابن عيينة، وإذا كان روى عنهما فهذا إشكال أكبر. كويس. ويحدث فيه مجلد في كيفية التمييز بين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، مجلد مطبوع. أو يكون عرف من عادة أحد الرواة أنه لا يروي إلا عن الشيخ الفلاني. كويس. في المحدث الفاصل للرامة هرمزي قال الرامة هرمزي إذا قال عارم حدثنا حماد، شايف، هو حماد بن زيد قواعد، وكذلك سليمان بن حرب. وإذا قال التبوزكي حدثنا حماد فهو حماد بن سلمة، وكذلك الحجاج بن منهال. وإذا قال عفان حدثنا حماد أمكن أن يكون أحدهم. هذه قواعد تؤخذ وتكتب على إيه؟ على هوامش التقريب وعلى هوامش يعني البخاري، وقواعد تحفظ عن ظهر قلب، لأنك تستخدمها في كل إيه؟ في كل السنة، تستخدمها في يعني قراءتك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة. ومنها عن طريق النظر في كيفية تحديث الراوي المهمل. حدثنا إسحاق قال أخبرنا، دي قرينة أن هذا إسحاق من؟ ابن راهوية. ليه؟ عشان هو لا يقول إلا أخبرنا. يبقى أنا ميزت المهمل كيف؟ عن طريق صيغة التحديث مثلا. هذه طريقة من الطرق. عن طريق تخريج الأحاديث، عن طريق إيه؟ تخريج الحديث، تخرج الحديث فتجد في بعض الطرق أن إسحاق هذا هو ابن راهوية مثلا. كويس. طيب قال السخاوي ويزيل الإشكال عند أهل المعرفة بالنظر في الروايات، فكثيرا ما يأتي تمييزا في بعضها، يأتي مثلا عند سنن أبي داود أو عند النسائي أو غيره، يقول النسائي وهو ابن عيينة وهو الثوري، مش بتسمعوه كتير دي؟ حتى في مسلم يقول وفلان وهو فلان، يعرفه، وده طبعا بتبقى قرينة قوية على تمييزه. طيب عندنا كتاب جيد نسيت أن أذكره لكم في الإبهام، البلقين له الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام، الإفهام لما بما وقع في البخاري من الإيه؟ من الإبهام. وعندنا كتاب ابن العجم على إيه؟ على صحيح مسلم، يبقى كده الصحيحين ده شيء جيد جدا. قال ولا تقبل، قال الحافظ ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. طبعا فيها خلاف، لكن الصحيح حدثنا الثقة. ها إسناد صحيح ولا إسناد ضعيف؟ عند الحافظ ضعيف. ليه؟ الثقة قد يكون ثقة عندك وقد يكون ضعيف عندي، صحيح أم لا؟ ولهذا لا يقبل الإبهام حتى لو بصيغة التوثيق حدثنا الثقة. قال الحافظ فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال ومسطور، سبق كل هذا. قال ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وهي إيه البدعة؟ ليه؟ المكفرة. جمهور العلماء على أن راويها لا يقبل. قال والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، ده تفصيل الحافظ. البدعة إما أن تكون إيه؟ أو غير مكفرة، فإن كانت مكفرة الجمهور ها لا تقبل. إن كانت غير مكفرة قال والثاني يقبل إذا كانت غير مكفرة شريطة ألا يكون إيه؟ داعية لبدعته. قال إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد. يبقى الثاني هذا الذي لم يكفر ببدعته إن كان داعية ها هنقبله، إن كان داعية لا نقبله، وإن لم يكن داعية نظرنا. لا استنى، إن لم يكن داعية نظرنا. فإذا روى حديث يوافق بدعته ها نرده، وإذا روى حديث لا يوافق بدعته نقبله. خلاص، يبقى هذا المقبول عند الحافظ ابن حجر من المبتدعة هو المبتدع الذي لم يكفر ببدعته ولم يكن داعية لها ولم يروي ما يقوي بدعته، هذا هو المقبول عنده. صنيع العلماء في الكتب الستة وغيرها يخالف ما أصله من؟ ما أصله الحافظ، فقد يخرج الإمام البخاري للداعية ومثلنا على هذا ترى. و أيضا الإمام البخاري يخرج للمبتدع ما يوافق بدعته إذا قامت القرائن على أن غيره روى لا من فرض به. إذا انفرد لا يصعب جدا أن نقبل مثل هذا. شيعي روى حديث في فضائل علي ولم ينفرد به، رواه الأئمة، هل نقبل منه هذا الحديث؟ نقبل منه هذا الحديث لا إشكال. طيب شيعي انفرد بحديث في فضل علي ها؟ لا يقبله أحد، هذا لا يقبله إيه؟ لا يقبله أحد. والمبتدعة كما ذكرت لك اختلف العلماء فيها على أقوال، ذكرنا هذا أظن أننا ذكرنا أربعة أقوال. فمن العلماء هذا تفصيل الحافظ، هل المسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف طويل. فمنهم من يرى أنها لا تقبل مطلقا، المبتدع لا تقبل إيه؟ منه رواية، ويروى هذا عن مالك ويروى عن أبي بكر الباقلاني والآميدي وابن الحاجب وغيره، وهذه قواعد أهل الأصول، هذه قواعد من أهل الأصول على خلاف صنيع أهل الحديث. ومنهم من يرى إذا كانت البدعة صغيرة قبلناها، إذا كانت بدعة كبيرة مفسقة أو غير لا نقبلها، ويروى هذا عن يعني بعض العلماء. ومنهم من يرى أن إن كان المبتدع داعية لا نقبله، وإن كان غير داعية نقبله مطلقا كويس بغير تفصيل في روايته، نسبه الخطيب للإمام أحمد بن حنبل. ومنهم من يرى تفصيل آخر وهو إذا كانت هذه البدعة تستحل الكذب لا نقبله وإلا قبلناه كما يروى هذا عن الإمام الشافعي. في تفصيل طويل جدا في هذا الباب ليس النخبة محل بحثه. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طريقا فالمختلط. سوء الحفظ ده السبب الكام فاكرين؟ السبب العاشر. السبب العاشر من الأسباب إيه؟ سيء سوء الحفظ السبب العاشر. نعم، من أسباب الطعن في الراوي وتقدم الحديث عليه. لكن هنا إيه يقول طارئ وغير طارئ، فالطارئ هذا يسمى إيه؟ سوء الحفظ. ملازم للراوي خلاص ده راوي ماله، ده راوي سيء الحفظ. لا أنا أتكلم على السوء لا كويس، سيء الحفظ. طيب إذا كان هذا ليس بطارئ، ليس بلازم له، وإنما هو طارئ عليه، بمعنى إيه؟ يعني كان ثقة حافظ فحدث له شيء ها فساء حفظه، احترقت كتبه فساء حفظه، ها سافر إلى بلد من البلاد ولم يأخذ كتبه معه فحدث الناس فساء حفظه هناك مثلا، ولأن كان ده لا يدخل معه ده مش مختلط، لكن خلينا نقول كبر فحدث له شيء في رأسه فساء حفظه، تولى مثلا منصب من المناصب فشغل عن العلم فساء حفظه كويس. ده بيبقى ماله، ده طارئ عليه. تعالى نتحدث عن الطارئ وهو كثير جدا، أسباب كثيرة تطرق على الراوي فيسوء حفظه، ويأتي فيه تفصيلا، يعني يكون في الراوي تفصيل. إذا تولى القضاء ها فضعيف، أحاديثه بعد القضاء زي الشريك مثلا، أحاديثه بعد القضاء ضعيفة، قبل القضاء صحيح، أحاديث فلان في بغداد ضعيفة، أحاديث أهل مكة عنه ضعيفة، وهكذا. أحاديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني في بعدما عمي واخترط فيها نكارة وضعف، قبل ذلك ثقة ثبت من كتابه إلى آخره. لكن نتحدث على شيء خاص لأنه هو المختلط، ده راوي تغير نفسه، هو نفسه حفظه فأصبح يهم، نسي أخباره، حدث له شيء فاختلط. هذا الراوي على قسمين، المختلط عرفناه حدثت له آفة فنسي حديثه. هذا الراوي على قسمين، القسم الأول إذا تميز اختلاطه أو لم يتميز اختلاطه. فإذا لم يتميز اختلاطه هذا راوي ضعيف سيء الحفظ خلاص. يعني إيه تميز؟ يعني إيه لم يتميز؟ عنده 30-40 راوي لا ندري من الذي أخذ منه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، كويس؟ لا ندري، فحينها خلاص كله ضعيف، في ضعف قد يصلح في بعض الأحيان للاعتبار. لكن إذا تميز علمنا أن فلان وفلان أخذ منه قبل الاختلاط وفلان وفلان أخذ منه بعد الاختلاط، يبقى من أخذ منه قبل الاختلاط فكحاله قبل الاختلاط ثقة صدوق، ومن أخذ منه بعد الاختلاط فضعيف، كويس كده. وده باب من الأبواب. صنف الناس في الايه في الاختلاط، صنفوا تصنيف كثيرة، الاغتباط، الاعتبار إلى آخره، كتب كثيرة، وهذا فيه أبحاث طويلة جدا، أبحاث طويلة جدا في بعض الرواة تبحث بحث طويل في كتب التراجم لتميز شيوخ من، تلاميذ من هذا الراوي، من الذي روى عنه قبل الاختلاط ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط، لأن ده هينبني عليه عمل أم لا، هينبني عليه عمل، ويتضح لك علل كثيرة من وراء هذا الصنيع إذا ميزت بين الرواة. شايفين السنة محتاجة شغل كتير إزاي، وطالب العلم نفسه، طالب العلم لا يكتفي بهذه الكتب، لا تكتفي أبدا حتى تصنف لنفسك، يعني تستفيد من كل المصنفات هذه، ثم بعدما تستفيد من كل هذا تحتاج إلى أنك تعمل إيه؟ تصنف لنفسك أشياء لا لتطبعها وتنشرها لا، وإنما لتخدم إيه؟ لتخدم بحثك أنت. علماء كثير جدا أعلم من مشايخي عنده 100 مجلد من تصنيفه والله في عصرنا لنفسه، هو يستقي منها معلومات. كل كتب الألباني رحمه الله التي تراها الآن هذه أصلها من إيه؟ كتاب ضخم عنده أصلا جمع فيه الفوائد وغيره، وكان يستقي منه كل هذه العلوم. شايف؟ فالشاهد أن طالب العلم الآن ده عمل من الأعمال، تحتاج راوي من الرواة، تحتاج تجلس اللي أنت تميز مثلا هذا الراوي مختلط، طب من الذي روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فتجلس في يوم وتحرر هذه المسألة تحريرا بليغا، وتكون عندك في أوراق وتجلس عندك. هيأتي يوم من الأيام تكون بتعمل في حديث من الأحاديث وفي هذا الراوي اللي إيه؟ اللي أنت محتاج تعرفه. يا سلام لو أنت الآن عملت مشروع لنفسك، أتيت بالرجال المختلطين ودرستهم هذه الدراسة وتركت عندك، كلما جاء حديث بعد ذلك تدرسه أو نحو ذلك وفيه راوي مختلط، جاهز أنت ولا محتاج تبحث؟ جاهز خلاص لا إشكال. هكذا يكون طالب العلم، المدلسين مثلا، ومدلسين في الصحيحين، المدلسين في البخاري ومسلم دي صنفت فيها التصانيف، كذلك المختلطين، كذلك المبهمة، كل هذه أشياء يحتاجها طالب العلم ويكون مستعد لها. فيعني عليكم بالهمة العالية في هذا الباب. هذا تفصيل من الراوي الايه المختلط الذي هو اختلط، وزي ما قلت لك الذي طرأ عليه أعم من المختلط، الذي طرأ عليه سوء الحفظ أعم من الايه من الاختلاط، فيطرق عليه مثلا وظيفة، تولى القضاء كان ثقة ثم تولى القضاء فشغل، فأصبح يخلي حديث ابن عمر الذي هو موقوف يجعله مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقع في أحاديث الايه الأوهام. هنا نقول هذا صاحبنا اختلط، لم يختلط، وإنما حديثه على قسمين، قبل القضاء ثقة، بعد القضاء فيه مناكير وأخطاء. طيب لما سافر العراق لم يأخذ كتبه فأجلسوه للتحديث فحدث الناس فوهم، ها يبقى حديث أهل العراق عنه إيه؟ ضعيف. رأوا من الرواة لما كبر ها عمية، والعمى ده ما خلوش يراجع إيه؟ كتبه، ولقنه بعض الناس فوقعت فيه المناكير، تميزه. شايفين يا إخواننا، وده باب هام جدا في العلل. ثم قال الحافظ ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، سيء الحفظ هذا إذا جاء له متابع. قال وكذا المسطور، والمرسل والمدلس صار حديثه حسنا لا لذاته بل بمجموع الطرق. يعني دلوقتي اللي عاوز بقى الأشياء التي يصلح فيها الاعتبار والشواهد ونحو ذلك، فسيء الحفظ، الوضاع ينفع، المنكر ينفع، الشاذ لم ينص على هذا، خلي بالك، وإنما قال إيه سيء الحفظ ماشي، ها مسطور، مرسل، مدلس، كل هذا يصير الحديث حسن لذاته ولا لغيره؟ يصير حسن لغيره. كويس يا فندم؟ طبعا وقت النخبة أصبح قليل ليس كسابقه، لكن إن شاء الله عز وجل المحاضرة القادمة ولعل التي تليها ونكون ننهي إن شاء الله عز وجل النخبة لكم. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.